طريق الوقت. أما نحن قلنا أنه لا يمكن استكشاف الإطلاق سوى خطف الوقت، فنحتاج إلى دائم جديد حتى يثبت لنا الإطلاق. ما هو ذلك الجديد؟ مقدمات الحديث. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، يعني لما ثبت أن الألفاظ موضوعة على مختارنا لذات المعنى لا على مختارنا قبل السلطان العلماء الذي هو كان عبارة عن المعاني بما هي مطلقة. إذن على رأينا فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق، حتى لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادر لا بد من قرينة خاصة أو قرينة عامة لإثبات الشمول والسريان، قرينة خاصة أو عامة تجعل الكلام في نفسه شبيه تجعله في مساعدنا ظاهر، لأن احنا الآن نتحدث في صغريات الظهور، هل هذا اللفظ ظاهر في الإطلاق أو ليس ظاهر؟ بعد ذلك عندنا زاوية أخرى وهو أنه هذا الظروف حجة أو ليس حجة. الآن كلامنا صغري في تحقيق أنه هل هنا ظهور أو لا ظهور. إذا كنت العبارة ظاهرا في إرادة الإطلاق، يعني ما هي القرينة العامة؟ القرينة الخاصة قلت لك واحد، القرينة الخاصة شلون؟ قلت لك أنا ذوقي أحب وحدة 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 وحدة، أنا أدعو إلى الوحدة. فلو قلت لك أكرم العلماء يقول هذا قرينة خاصة، أنا هذا المتكلم يحب الوحدة فيشمل العالم الشيعي والسني، هذا قرينة خاصة. القرينة العامة وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات ثلاثة، تسمى هذه المقدمات العامة ماذا تسمى؟ مقدمات الحكمة. والمعروف أن هذا رابط كيف جاء المعروف أن هذا رابط؟ مقابل الأصمد الذي جعلها خمسة ومقابل الصيد الشهيد الصدق الذي جعلها اثنان. المقدمة الأولى، عنوان المقدمة الأولى هي وقتني أهم الخارج بعد نطبق فيها. المقدمة الأولى مقدمات الحكمة تجري في مورد يمكن فيه الإطلاق والتخييم، وذلك إذا كان المورد من التقسيمات الأولية دون ما لو كان من التقسيمات الثانية. شوف العلاقة الأول، إن كان يتجري مقدمات الحكمة عند إمكان الإطلاق والتقييم، يعني يكون متعلق الحكم إما الموضوع مطلق تسميه إطلاق من حيث الموضوع، أو إطلاق في متعلق الحكم تسميه إطلاق من جهة متعلق الحكم. سابقا أن فرقنا بين متعلق الحكم وبين الموضوع. إن كان الإطلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم به، يعني شنو قبل تعلق الحكم به؟ أي شيء هاي عبارة؟ يعني شنو قبل تعلق الحكم؟ يعني كان المورد من التقسيمات الأولية، من ضابط التقسيم الأولي. كل ما كان هناك إمكان بالتقييد قبل تعلق الحكم، يعني واقع الموضوع يقتضي الانتظار، مثل الصلاة تنقسم إلى صلاة المسجد وصلاة الفجر، هذا ما له علاقة، أكو أمر دين ما صار، ما له علاقة، سواء كان أكو أمر بالصلاة أو ما في أمر بالصلاة، الصلاة تنقسم إلى الصلاة في داخل المسجد والصلاة في خارج المسجد، بخلاف التقسيم الذي متوقف على وجود أمر به، مثل الصلاة العالم بوجودها هذا تقسيم ثاني، ذاك تقسيم أول، ذاك تقسيم الصلاة في المسجد تقسيم أول، الصلاة العالم بوجوبها تقسيم ثاني. ليش؟ لأن صلاة المسجد ما لها علاقة بالمحمول، أما الصلاة العالم بوجوبها لها علاقة بالمحمول، لها علاقة بالمحمول. كل ما كان التقسيم أو التقييد تقييدا لموضوع بعيدا عن المحمول يسمى تقسيما أوليا، ونسميه إلى اسم آخر تسمي إن كان التقييد والإطلاق. وكل موضوع قيد بشرط ملاحظة المحمول هذا تسمي تقسيم ثاني، وهذا التقسيم الثاني عند المصنف لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن فيه الإطلاق، لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن فيه الإطلاق.
تقسيم ثانوي ولا يمكن
تقييد. لا، تحت عنوان محلول الدور قلنا إلى هذه الصلاة العالم بوجوبها واجبة من جهة أنها محمول لازم تقع متأخرة أم متقدمة؟ ها متأخرة. العالم بوجوبها، هذا العالم بوجوبها يا مولانا جزء من الموضوع، وإحنا ندري العلم المقولات ذات الإضافة، مقولة ذات الإضافة لابد أن يكون متعلق العلم سابق على ماذا؟ على العلم. فلا بد أن يكون المتعلمات التي تدخل على العلم، يعني الوجود لا بد أن يكون سابقا على العلم، العلم هو موضوع، فصار الوجود سابق على ماذا؟ على الموضوع. من جهة الوجود متأخر عن الموضوع، ومن جهة الوجود متأخر عن العلم أي الموضوع، فصار دولة من جهته. وكرر من سبيل الله هذا تقدم ترى بس أرجعين حتى يصير واضح أكثر. كل ما كان المورد من التقسيمات الثانوية أعني أن يكون الموضوع مقيد بقيد منظور فيه الحكم، فإن هذا لا يمكن عند المصنف، لا يمكن التقييد. ليش لا يمكن التقييد؟ لأنه مبتلى بمحذور دولي أو تقدم شيء على نفسه. شلون؟ إحنا عندنا قضية، حط القضية، قضية شنو عنوانها؟ الصلاة العالم بوجوبها، هذا موضوع بيها واجبة، هذا معنى. نعدنا قانونين، القانون الأول أن الموضوع متقدم على المعنى. موضوع شنو هذه القضية؟ العلم، الصلاة والعلم والوجود. العلم متقدم على ماذا؟ على الوجود. ليش؟ لأن الموضوع متقدم على المعنى. الموضوع شنو؟ الموضوع وأجزاء الموضوع. الموضوع موضوع شنو هو؟ الصلاة العالم والوجود. أجزاء شنو؟ فلا وعالم وجود. جيد، فالعلم متقدم لو العلم متأخر؟ العلم متقدم على ماذا؟ على الوجود. صحيح العلم متقدم على الوجود، لا تنسى العلم متقدم. ليش العلم متقدم على الوجود؟ لأنه الموضوع وأجزاء الموضوع متقدم على الوجود. من جهة أخرى الآن انتهينا، تعال الجهة الأخرى. العلم قلنا من مقولات ذات إضافة، مقولات ذات الإضافة يعني متعلق سابق على ماذا؟ على المقولة. لما أقول لك أحب تقول لي علما أحب، أقول لك ليه؟ لابد أولا أقول زيد حتى يتعلق حبي به، علم لابد أكون معلوم حتى يكون هناك علم، مريد لابد إرادة لابد أكون هناك مريد حتى أكون أنا مريدا له، وهكذا وهكذا وهكذا. حينئذ إذن ما هو الأسباب؟ العلم والوجوه، وإحنا شنو كان العلم بوجوبها يا أهلا بد أن يكون أسباب الوجوب سابق على العلم، بينما القضية الأولى كان الوجوب كان يقول العلم سابق على الوجوب، فما بتاعه الوجوب سابق على العلم لو العلم سابق على الوجوب، هذا معنى تقدم الشيء على نفسه، هذا معنى الدور. لذا الشهيد الشيخ المظفر أعلى الله تعالى في مقامه الشريف هكذا عبر، قال ترى القضية إذا كانت منحوظة على سبيل التقسيم الثانوي فإنها دائما يمتنع فيها التقييد. امتناع التقييد بناء على فكرة أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق، فلا يمكن التقييد ولا يمكن الإطلاق، فإذا لا يمكن التقييد والإطلاق فلا يمكن جريان مقدمات الحديث. إذا كم نقلة بينها؟ ثلاث نقلات. فالتقسيم الثانوي امتناع التقييد للمحذور تقدم شيء على نفسه، امتناع الإطلاق للتلازم بين امتناع التقييد وامتناع الإطلاق، ومع امتناع التقييد والإطلاق لا يمكن جريان مقدمات ال هاي ثلاث نقلات. الصلاة
يعني هاي القضية
الثالثة، الصلاة العالم بوجوده، الصلاة العالم بوجوده، هذه القضية الثالثة.
إذا التقسيمات الثانوية دائما عندك
ممتنع ولا إلا على فكرة المتممين في الشعر، بحيث ما عن فكرة المتممين في الشعر تقول الصلاة واجبة، بعد كم يوم شيء يقول له ترى ما أمرتك بوجوبها إنما تكون واجبة في فرض العلم في الخطابين، بحيث ما يقول. وأما على قضية واحدة يقول الصلاة العالم بوجوبها واجب، هاي كفر عند الشيخ، هذا ما ممكن أصلا، ما ممكن، هذا من قبيل زيد العالم بتقدمه هو متأخر. زيد العالم بتقدمه هو متأخر. ما يمكن. ما ممكن أنت تقول عالم متقدم كيف يكون متأخر؟
يعني التقسيم ما نقدر نقول ينقسم إلى تقسيم أول إنسان أو ثانوي أصلاً باطل. أصلاً باطل.
مو باطل. ممتنع التقسيم. مو نقول التقسيم باطل. نقول ممتنع التقسيم. تقسيم ثاني أجل. بيانك التقسيم ثاني. كله. ما كان هناك تقسيما في الموضوع لكن بالملحوظ فيه ماذا؟
غير ملحوظ
فيه ملحوظ فيه ماذا؟
فيلزم التقدم والتأخر فهو باطل
ياخذ يلزم
التقسيم الثاني كله باطل
لا التقييد باطل مو التقسيم باطل التقسيم غير التقسيم نقسمه ولو عن طريق ذوات الفكر المتكلمية لنا حق أن نقسم أم لا إذا لك الحمد لك حق التقييد يقول لا ما لك الآن في آن
بدون فكرة متممة تجعل التقسيم الثاني
لا يجب لازم التقسيم والتقييد واحد فلا يجب جوز التقييد كما لا يجب التقييد يس تفضل سيدنا لا هو يعني أنا ما أدري إذا ابتهمت الشاذ إذا تقول إنه غير مفتخر في كلام العالم أن يتكلم في المشتركات وبينما هنا يتكلم بالمشتركات إذا هذا كان الشاذ غير جائز للعالم أن يتكلم بالمشتركات إلا إذا ينفر قرين على إرادة المشترك توضيح المشترك مو ممنوع بمعنى أنه لا يجوز استعماله لا لا بد أن تأتي بقرينة توافق إنا الآن راح يبين هو يقول أنا مقصودي هيكي بعد ما يجي الإشكال الإشكال لا يتأثر زين شوفوا العبارة الأولى إن كان يعني المقدمة الأولى إن كان الإطلاق والتقييد يعني إن كان الإطلاق والتقييد بأن يكون في التقييد الأول يعني إن يكون التقييد الأول بأن يكون متعلق الحكم أو الموضوع قبل فرض تعلق الحكم به به قابلة. فلو لم يكن قابلا للانفتاح للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة الصلاة بقصد وجوبها واجبة هذه الفكرة مو بقصد محبوبيتها الصلاة بقصد وجوبها واجبة يجي الإشكال هنا يجي الإشكال أيضا يجي الإشكال نحن شلون الوجوب قبل القصد القصد قبل القصد متأخر عن المتعلق وهو الوجوب الوجوب قبل القصد باعتبار أنه قصد الوجوب والقصد قبل وجوده باعتبار أنها موضوع لا يجي محظور كما في باب قصد القصد فإنه يستحيل فيه التقييد فإذا استحال التقييد هاي النقطة الأولى فيستحيل فيه الإطلاق فإذا استعاد الإطلاق فلا يمكن جريان مقدمات إذا المقدمة الأولى ثلاث نقلات شوفوا يا أخوان استحالة التقييد لمحذور الدوري في باب التقسيمات الثانوية يوجب استحالة الإطلاق لأن التلازم بينهما تلازم الملكة والعدل ومع استحالة التقييد فالإطلاق لا يمكن جريان مقدمات وإحنا في هذا البحث يا أهل في نفسه مو الأول والثاني وإنما في نفسه نحن نريد أن نقول مقدمات الحكمة تجري في مورد يمكن فيه التقييد والإطلاق هذا لو كان يحضر هذا العمل كنا نحتاج إلى هذا التقييد مقدمة الأولى في عنوان يمكن إمكان جريان مقدمات الحكمة عند إمكان التقييد دون ما لو استحال التقييد أما متى يستحيل فهذا مرجوب إلى بحث قد تقدم الكلام بعد نتدور نتعلم ربي علينا المطر. كيف الثاني عنوان المقدمات الحكمة تجري إذا ما كنت فيه، لما تدري من مقدمات الحكمة حتى تستكشف الإطلاق. إذا هو قيد بعد ما لم عنه تستكشف الإطلاق أصلا ما عندك شيء. وبتعبير آخر شوف هاي عبارة تقبلها مني أو ما تقبلها، أقول مقدمات الحكمة تجري عندك شك فيه. أما إذا قيد الكلام حين أذن أبو شك ما بشك، فإذا ما في شك ماكو مجال الكلام. الثانية عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة. راح يدخل في بعد أقل مهمة لأنه مع القرينة المتصلة فيه لا ينعقد ظهور للكلام على مستوى الإرادة الاستعمالية. أصلا لا ينعقد إرادة الاستعمالية بالعموم، بل من البداية يتولد عندنا ظهور استعمالي بالدائرة الضيقة. لا ينعقد ظهور للكلام إلا بالمقيد، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور بالإطلاق، ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه. لأننا كنا نعتقد أن القرينة مقدمة عليه والحاكم عليه، فيكون ظهور العام ظهورا استعماليا بدويا من حيث إرادته. شوف شلون ذاك العبارة ذاك رأيتي ذاك في ذاك المشهد، فيكون ظهور العام في الاستراد الاستعمالية ظهورا بدويا غير كاشف عن المراد الجسدي، وتكون القرينة عالمة لهذا الظهور الجسدي، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التوثيقية الكاشفة عن المراد الجدي للمتكلم، بل الدلالة التوثيقية الجدية إنما هي على إرادة التقييد. واحد الثالث أن مقدمات الحكمة وين تجري؟ إذا كان المتكلم في مقام البيان لا ما لو كان في مقام الإهمال والإجمال والتشريح أولا، وثانيا تجري في مقام البيان إذا كان من هذا المقام كان مبينا فتجري مقدمات الحكمة، ولا تجري في مقام الإجمالي. يعني مقدمات الحكمة تجري من حيث البيان لا من حيث الإجمالي، فالكلام الواحد قد يكون بيانا من جهة وإجمالا من جهة أخرى، فمن جهة بيانه نجري مقدمات الحكمة دون جهة الإجمال. أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام يعني في مقام البيان، شلون لم يكن في مقام البيان؟ قلنا كما لو كان في مقام إجمال أو الإهمال أو التشريع. فإن كان في مقام التشريع فقط، يتكلم معنا مقام التشريع فقط، يعني ليس ناظرا إلى العمل وإنما ناظرا إلى تدوين، ليس المورد مورد تحريك المكلف، التشريع ليس به نقطة التحريك وإنما فيه نقطة الإخبار. مرة أريد أبين لك مطلب حتى تصير على علم، مرة أريد أحركك نحو العمل. التشريع هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن إخبارك بالتكليف، لا عن تحريكك عن التكليف. في باب الإخبار بعد ما يمكن جريان مقدمات الحكمة، إنما تجري مقدمات الحكمة في مورد يكون الخطاب خطابا تحريكيا لا إخباريا. فإن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال، إما رأسا يعني إهمالا تاما أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، هذا تعبرنا عنه، في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى، فيمكن جريان مقدمات الحكمة من تلك الجهة من جهة البيان، ولا يمكن جريان مقدمات الحكمة من جهة الإجمالي، لأنه في صدد بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاقي، وإن كان هو في مقام البيان من جهة الإطلاقي. وسيأتي مثاله، مثالك إنه مثل كل مما أمسكنه فهو بيان من جهة التزكية وليس ببيان من جهة النجاسة، فلنا أن نجري مقدمات الحكمة من جهة التزكية ولا يجوز لنا أن نجري مقدمات الحكمة من جهة النجاسة والطهارة. جيد. فإنه في كل ذلك لا في كل ذلك عند الحالات الثلاث المتقدمة، فإنه في كل ذلك لا ينعقد الكلام ظهور بالإطلاق. أما في مقام التشريع فلماذا؟ فإن كان في مقام بيان، في مقام تعليمك، لا في مقام تحريكك، لأنه كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا، بل لمجرد تشريعه، لمجرد تشريعه، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، لأنه بس يريد الآن الأصل المطلب يوضع لك إياه، خصوصيات المطلب مو يمحى، يريد يقول لك أكو عركة، بس يريد يخدرك هالمطلب. أما منو تعارك؟ الحق مع من؟ شنو عدد الأنفار؟ النتيجة شنو؟ مو يمحى هذا. فيجوز أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده إذا كان في مقام التشريع، وإنما أقصى ما نستفيد منه أنه في مقام بيان أصل التشريع، أصل إخبارنا بالحق، أما لا في مقام بيان تمام الخصوصيات. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مراد، لأنه مجمل. ومثلهما إذا كان في صدد الحالة الثالثة، في صدد أن يكون بيانا من جهة وإجمالا من جهة أخرى، فمن جهة الإجمال لا يمكن جريان مقدمات الحكمة، وإن أمكن جريان مقدمات الحكمة من جهة البيان. ومثله هذه الحالة الثالثة، ما إذا كان في صدد بيان حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلب المعلمة من جهة كونه ميتة أو ليست بميتة تفكية، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تنجس أو لا تنجس، فيجب تطهيرها أم لا، هذا من هذا الموضوع ساكتة، وإنما يريد يقول الخطاب فكلوا يعني أنها جنو يعني مذكات، وليس المقصود من فكلوا أي مذكات وأنها طاهرة، فقط في هذا من ذلك الجهة، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، من جهة الطهارة، وإن انعقد له ظهور من جهة التذكير. خب الآن جاء إلى هذه القضية، إذا شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو لم يكن في مقام البيان، ماذا يقتضي الأصل العقلائي؟ الجواب، الأصل في كل متكلم إذا تكلم بكلام أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال ولا التشريع. أما إذا سألنا سؤالا آخر، لو شككنا أنه في مقام بيان من جهة أم من أكثر من جهة، هنا قلنا السيد الشهيد قال ليس عندنا أصل يقول أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، ما عندنا هذا الأصل. ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون المتكلم في مقام البيان، فإن راح يقرب الأصل العقلائي، راح يقرب الأصل العقلائي، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه شنو ملتفت أي شنو أي غير غافل، وكما يحملون المتكلم على أنه جادا لا ساهي ولا هازل، إذا واحد تكلم في الكلام نقول ما ندري هذا جاد لو هازل، إذا يتشاقل أو ما يتشاقل، نقول الأصل الأول في كل متكلم أن يكون جادا، الحمل على الهزل يحتاج إلى قرينة، إذا واحد قال لك يا أبا وصلت لك فلوس نقول ما أدري هذا يتشاق وياي لو ما أدري يتشاق وياي، الأصل العقلاني ماذا يقول؟ ما أدري يتشاق وياي، ما أدري يتشاق وياي، الحمل على الهزل يحتاج إلى قرينة. فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك العقلاء يحملون الكلام أو المتكلم على أنه في مقام البيان، يعني شنو في مقام البيان؟ أيوة التفهيم، لا في مقام الإهمال والإجمال. فإن طريقة المتكلم أن يتكلم بلغة الإهمال والإجمال هذه على خلاف القاعدة، لا يثار إليها إلا إذا تقنين على ذلك. وإلى الأصل الأول في كل متكلم أن يكون مبينا لا مجملا ومهملا. وإذا تمت الآن إجاك إلى الآن مجموع المقدمات، وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد، اللي يطبق الآن المقدمات الثلاثة، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون كاشفا وظاهرا في الإطلاق، يكون ظاهرا في الإطلاق وكاذبا عن أن المتكلم لا يريد التقييد. وإلا رح يجي الآن رح يبين لك الحد الأوسط، رح يبين لك الحد الأوسط. وإلا لو كان قد أراد التقييد واقعا لكان عليه البيان، والمفروض أنه حكيم وملتفت وجاد وغير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا ساعدني أنت،
كان
مخلا بغرضه. جاب الآن الحد الأوسط، وإلا لكان مخلا بغرضه ولوبخه العقلاء، يقولوا له أنت تقدر تقيد وانت تريد الحصة الخاصة، لماذا لم تقيد؟ انت ما تعرف تأتي. اذا واحد قال لك اريد تكرم الرجل العالم فقط، بس قال لك اكرم الرجل السكت، انت ما توبخه؟ تقول لي اذا انت تريد العالم فقط ليش قلت الرجل؟ اقول لك اعزم لي، انا ناظر انه عزيمتي ادعو بها بس السادس، بس السادس. اجي اقول لك يا بروح جيب لي كم واحد من الطلبة، بس مقصودي من طلب السادس، بس ما أقيد. إذا راح جاب شيوخ وإجت أقول لك أنا قلت بس سادة، أقول لك ما تعرف تحكي، ما تعرف تحكي أنت، خلاص شو تقدر تقول لي بس أريد السادة؟ ليش تحرجني؟ ليش تخليني في مأزق؟ هذا معنى الإطلاق، هذا معنى الإطلاق. شوفوا، فاتضح من ذلك أن كل كلام، نتيجة الآن نتيجة البحث، كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم، فإنه يكون هذا الكلام ظاهرا في الإطلاق، ويكون هذا الكلام حجة على المتكلم والسامع، حجة على المتكلم والسامع. فهم المتكلم يقول له أنا قلت لك روح جيب لي طلبة، إذا راح جاب قال والله ما لقيت طلبة صادق، بس شوف أهرك إياك. أقول لك أنا قلت لك، أنا قلت لك لك روح جيب طلبة، أنا قلت لك أريد صادق. هذا المتكلم يوبخ يوبخ السامع، أو السامع يروح يجيب شيوخ والمتكلم يقول له لا أنا بس أريد صادق. يقول له أنت قلت لي بس جيب طلبة، ما قلت لي جيب طلبة صادق، ليش ما قلت لي؟ هذا هو الحوار. زين، تنبيهان، أبس أبين التنبيه الأول. التنبيه الأول ما ذكره الشيخ الآخن، عنوان التنبيه القدر المتيقن في مقام التخاطب، منهج البحث القدر المتيقن على قسمين، قدر متيقن من الخارج وهو غير سالم للإطلاق باتفاق الكلمة، القدر المتيقن من الخارج وهو غير سالم ولا يضر في إطلاق الكلام بالمرة. هذا النحو الأول، هذه النقطة الأولى نتحدث عنها. النقطة الثانية إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب. ما المقصود من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ وما هي الأقوال في القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ وسنقول أن للآخند رأي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من جريان مقدمات حكمة، لذا جعلها مقدمة رابعة. قال ومن إنما يمكن جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة فيما لو لم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. أما الميرزا النائيني يعتقد أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يكون مضرا بالتمسك بالإطلاق. إذن النقطة وين؟ إذا أكو قدر متيقن لا أكون شي يقول كلا لا يمكن إثبات الإطلاق. أما الميرزا النائيني شي يقول؟ يقول نعم يمكن جريان الإطلاق. النقطة الأخيرة، ما هو مستند هذا النزاع وما هو رأي المصنف ودليل المصنف على ذلك؟ هذه هي نقاط البحث. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى ما من كلام إلا وفيه قدر متيقن. مقصود القدر المتيقن يعني الفرد الذي بعد ما عليه كل شائبة، كل شائبة. أنا إذا قلت لك يا بقلد العالم، الآن جملة رقم واحد، قلد العالم، أنت تقول أكو فد قدر متيقن بحيث لا يختلف فيه اثنان، يا أخي هذا القدر متيقن أن يكون أعلم وأن يكون ورع وأن يكون مسند من الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه بتصريح، وأن يكون قد بلغ مراتب من الورع والتقوى والزهد والعلم و و و و و عشرين قيدية، هذا شو نسميه؟ هذا قدر متيقن يقينا نقدر كلنا نحلف والله أن تقليد هذا مبرئ للدولة. أو أقول لك يا أبي سوي لي عزيمة، أنت شو تسوي لي بالعزيمة؟ كل ما تشتهي النفس وكل ما ترغب فيه النفس وكل ما تميل إليه النفس موجودة في هذه العزيمة. هذه شو نسميها؟ قدر متيقن في ماذا؟ في الإجزاء بالعزيمة. هذا قدر متيقن. بعد أقول لك مولانا أقول لك تشتري لي سيارة، تروح تجيب لي سيارة محققة فيها جميع المواصفات الكمالية، ماكو مواصفة كمالية إلا أو متحققة بها، هذا شي يسموه قدر متيقن في مقام الامتثال. أقول لك عطشان أريد ماي، تروح تجيب لي ماء مكفر نقي بارد لطيف بكلاس هم مرتب نظيف، وإذا بعد بد واحد يجيبه هم لطيف هو بعد العاقل تكفي الإشارة. حينئذ هذا هو القدر المتيقن في مقام الامتثال، هذا المتيقن في مقام الامتثال. هذا القدر المتيقن المسمى بالقدر المتيقن الخارجي ما من إطلاق إلا وفيه قدر متيقن. السيام خارجي فيه هو حتى الآن من اليوم فكر يا مثال تجيبه بقدر متيقن خارجي. إذا صار بناء أن القدر المتيقن الخارجي يخربط الإطلاق، تدري شنو معناه؟ تدري شنو معناه؟ أكرر لك السؤال، إذا صار بناء أن القدر المتيقن الخارجي يخربط لنا الإطلاق، تدري شنو معناه؟ بعد ما عدنا إطلاق، لأنه كل قضية بها قدر متيقن خارجي. يعني من هو القدر الخارجي؟ ذاك الصاغ 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 الذي ما يختلف فيه اثنان، الذي الاتيان به يقينا يحقق الامتثال. ذاك 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 ما من قضية إلا، اسمع لي، ما من قضية إلا ولها قدر متيقن خارجي. فلو صار بنان القدر المتيقن يبطل لنا الإطلاق، حينئذ بعد ماكو إطلاق أصلا، لازم نسد باب الإطلاق. ليش نسد باب الإطلاق؟ لأن قلنا كل كلام بقدر متيقن. هاي صغرى. وكل قدر متيقن لو كان مضرا في الإطلاق لنتيجة شنو؟ لما بقي عندنا إطلاق. فلذا ايش قال الجماعة؟ الجماعة قال يا بترى القدر المتيقن الخارجي لا يسلم الإطلاق. انت قلت لي جيب لي مي، هسه مي بارد لو مي حار، مي عذب لو مي نجس، مي بقلاص مرتب لو مو مرتب، مي يحمله كلا او لا يحمله كلا. ترى انت لو شنو تريد مي بارد لشان واجب عليك ان تقول لي شنو؟ تجيب لي مي بارد. اذا شنو تريد مي عذب مو مي نجس، لك كان واجب عليك ان تقول ائتني بالماء المقطر. اذا كان مرادك مي ان يكون مثلا نظيف 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 ان تقيد. فاذا هنا نقطه متفق عليها، يا هي النقطه المتفق عليها، القدر المتيقن في الخارج يعني ذلك الفرد الذي احنا نعلمه بمعلوماتنا مو بالخطابات، ما لك علاقه بالخطاب، هذا يسمى قدر متيقن خارجي. قلت الصاغ 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 ما له علاقه بالخطاب، كل قضيه الى قدر متيقن. الان الطلبه نقول اكو فد واحد قدر متيقن صاغ 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 ما يختلف فيه اثنان. مثلا خبز، اكو خبز صاغ 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 ما يختلف فيه اثنان، وهكذا. فالقدر المتيقن في مقام الخارج لا يسلم الاطلاق، وهاي قضيه متفق عليها، هاي قضيه متفق عليها القدر. نعم في بعض عبائر صاحب المعالم يظهر منا انه ما يستطيع، لكن المعروف الان ان القدر المتيقن في مقام الخارج لا يخيفنا. جيد، اذا وين النقطه الخلافيه؟ القدر المتيقن في مقام التخاطر. شنو معنى القدر المتيقن في مقام التخاطر؟ اسمع لي، شنو معنى القدر المتيقن في مقام، هو راح يحكي هواي بس انا راح الخص لك اياه بحكايتين. اذا السائل يسال عن حاله خاصه والإمام يجاوب بنحو عام، السائل يسأل عن حالة خاصة والإمام يجاوب بحالة عامة، مثلا السائل يقول لي أنا هل أعتق رقبة مؤمنة؟ الإمام قال لي اعتق رقبة، اعتق رقبة. إذا القدر المتيقن يضرنا يعني ما ينعقد إطلاق، لازم شنو نعتق؟ فقط مؤمنة. إذا قلنا لا، الإمام شباب، الإمام شباب اعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، حينئذ فهل القدر المتيقن يسلم الإطلاق ويمنع من جريان الإطلاق أو لا يمنع من جريان الإطلاق؟ إذن واضح مورده وين؟ وين مورده؟ سؤال وجواب، سؤال خاص لكن الجواب جواب عام، السؤال خاص لكن الجواب جواب عام. هل ينعقد عموم وإطلاق للجواب أم لا؟ هنا الخلاف قلنا بيننا وبين من؟ بين الآخوند والميرزا النائي. الاخوند ايش قال؟ قال لا ينعقد للكلام اطلاق، بل لا بد الاخذ بمقدار السؤال. سؤال كان عن من؟ عن المؤمنه، العتق فقط للمؤمن. هذا كلام من؟ كلام الاخوند. الميرزا النائم ايش قال؟ قال لا، احنا ما لنا علاقه بالسؤال، سؤال السائل، احنا مقلدين سؤال السائل، احنا ناس اتباع الامام. الامام ايش قال؟ الامام ايش قال؟ قال اعتق رقبة وهو قادر على البيان ولم يبين، فعدم التقييد مع كونه قادرا وهو في مقام البيان كيف من الكليشة كاشف عن ماذا؟ عن الاطلاق. فعلى رأي الميرزا النايني اذا واحد عتق رقبة كافرة يعني يعتبر ممتثل، أما على رأي الآخر لو عتق الكافرة لا يعتق. لا يعذبون. هاي هي المعركة. وقلت لك هاي ترى معركة إلها آثارها الفقهية الكبيرة جدا جدا جدا، إلى ما شاء الله أن كلمات أهل البيت واردة في ضمن سؤالات أسئلة. يا إذا مثلا البول لاقى ثوبي هل يتنجس له لا، أو هل أغسله أم لا؟ الإمام قال اغسله مرتين، اغسله يعني اغسل الثوب مرتين. السؤال وين وارد؟ في البول، في البول. أنا أقدر أقول كل ثوب، كل نجاسة لاقت ثوبي لا بد من الغسل مرتين، أم خصوص البول؟ الأخون شو يقول؟ الأخون خصوص البول. ميزة النائمي شفت. وإلى ما شاء الله من الموارد. جميل، عرفنا القولين، القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني في مقام السؤال والجواب، وعرفنا أيضا أن الآخون جرى أن القدر المتيقن في خنق للإطلاق، يمنع الإطلاق، لا يسمح للإطلاق من الحركة. أما الميزة النائيني يدفع على صفحة القدر المتيقن، يقول لك كلام الإمام مطلق، شنو أنا قدر متيقن؟ شنو قيمة السؤال الساعد؟ مو يمن. هذا هو الخلاف بين المسألة، وقلت هي مسألة جوهرية فقهية. قوم أنت شيخنا، شيخنا المظفر، أنت بيّن لي شيخ. يقول أنا رأيي رأيي الآخون، أنا رأيي رأيي الآخون. يعني شو يعني؟ أن القدر المتيقن في مقام السؤال والجواب ساعدني يمنع من انعقاد الإطلاق، بل يقتصر على خصوص القدر المتيقن أي مورد السؤال، ولا يتعدى من مورد السؤال إلى غيره. هذا رأي من؟ رأي الشيخ المصنف. السؤال ليش أو ليش؟ ليش ليش؟ لماذا أنه هذا كذلك؟ الشيخ المصنف يقول ها اسمعني شوي يطيهن أذني، أظن ما في مجال هذا نرجو إلى غد. الحمد لله رب العالمين.
شكرا، يسأل عنك.